وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان والنذور: باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. وقال أبو سفيان: كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وقال مجاهد رحمه الله: كلمة التقوى لا إله إلا الله. حدثنا أبو الإيمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى: قال: من مات يجعل لله ندا أدخل النار، وقلت أخرى: من مات لا يجعل لله ندا أدخل الجنة. يعني في هذا الباب يبين مالك رحمه الله أن الحالف إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو سبح أو قرأ القرآن هل يحنث أم لا، بين أنه على حسب نيته، لأن التسبيح كلام، التسبيح كلام، ذكر الحديث أفضل الكلام أربع، لكن إذا نوى كلام الآدميين فإنه لا يحنث، لأنه نوى شيئا معينا كلام الآدميين، قال والله لا أتكلم اليوم ونوى كلام الآدميين فإنه لا يحنث، لأنه ما حلف ألا يذكر الله، ما حلف ألا يقرأ القرآن، حلف ألا يكلم الناس، فإذا ذكر الله فليس هناك فلا بأس. ويعني إذا نوى فلا إشكال، إذا نوى فالأمر واضح، سيأتينا في الأبواب القادمة أن المرجع الأول في الأيمان إلى النية، لكن إذا أطلق لم ينوي شيئا، لا نوى الذكر ولا نوى كلام الآدميين، هذا فيه خلاف، ذكر الحافظ من قول الجمهور أنه لا يحنث إذا سبح أو قرأ القرآن، لأن الأصل في الكلام إذا أطلق العرف يعني العادة أنه إذا أطلق أنه ينصرف إلى كلام الآدميين. إذن المقصود أن من حلف لا يتكلم سواء نوى كلام الآدميين أو أطلق أنه لا يحنث إذا سبح أو ذكر الله وقرأ قرآن. يعني الحديث هذه فيها دلالة على أن التسبيح، على أن الذكر وقراءة القرآن أنه كلام، تعالوا إلى كلمة، وأفضل الكلام من الله، قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله، هذا واضح أنه كلام، لكن العبرة كما تقدم بالنية، وكذلك لو أطلق فإن الذي ينصرف إليه الكلام في العرف والعادة أن المراد به كلام الآدميين، قال والله لا أتكلم اليوم ولم ينه شيئا فإنه ينصرف إلى كلام الآدميين. باب من حلف لا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر 29. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، أي حلف لا يدخل عليهن، وكانت انفكت رجله فقام في مشروبة 29 ليلة ثم نزل فقال يا رسول الله أليت شهرا؟ فقال إن الشهر يكون 29. وجاء في بعض الروايات أن ذلك الشهر كان 29. هذا واضح ما في إشكال، إذا حلف ألا يفعل شيئا شهرا وحلف من بداية الشهر أو عين شهرا بعينه أن لا أكلم أو لا أفعل كذا في شهري كذا، حدد شهرا، فإنه ينتهي بنهاية الشهر سواء كان 29 أو 30. لكن لو قال لا أكلم فلانا شهرا ولم يبتدع من أول الشهر فإنه يبدأ من حين حلف، يعني لو حلف في أثناء الشهر، حلف في يوم 3 أو 5 أو 10 قال والله لا أكلم زيدا شهرا، فإنه يبدأ من حين الحلف. واختلف العلماء هل يكون على حسب الشهر أو يتم 30 يوما، يعني ذهب كثير من العلماء لا بد أن يتم 30 يوما، يعني حلف في أثناء الشهر وهذا الشهر 29 يوما، فهل يكتفي ب29 يوم إلى مثل اليوم الذي إلى مثل يوم الشهر الثاني أو يتم 30؟ والأقرب أنه يكتفي بهذا الشهر، إذا حلف لا يتكلم شهرا ألا يكلم زيدا مثلا شهرا، حلف يوم 10 من هذا الشهر، فالأقرب أنه ينتهي الشهر بيوم بمثل ذلك اليوم، حلف يوم 10 ظهرا ينتهي متى؟ اليوم 10 ظهرا من الشهر الثاني. وكذلك بالنسبة لعدة المحاد تبدأ 4 أشهر من الساعة التي مات فيها الزوج، فإذا دار الشهر مات الزوج يوم 10 الظهر مثلا، إذا جاءت الساعة 10 أو إذا جاء اليوم 10 الظهر نفس الساعة اللي مات فيها الزوج، هذا شهر سواء كان 30 أو 29 على حسب الشهر. وإذا جاء 10 من الشهر الثاني هذا شهر ثاني، وهكذا حتى تتم 14 أيام. هذا من أقرب أنه حسب الشهر، ولو كان من اثنين فإنه حلف يوم 10 شهرا ينتهي اليوم 10 من الشهر الثاني، قد يكون 30 أو 29 على حسب إيش الشهر الذي حلف فيه، على حسب الشهر الذي حلف فيه. باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث، في قول بعض الناس، ذكر حافظ المراد بعض الناس هنا الأحناف، وهذه عادة مؤلف أنه يذكر الأحناف لكنه لا يصرح بذكرهم ويرد عليهم كثيرا. لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه بأنبذة عنده. حدثنا علي سمي عبد العزيز بن أبي حازم أخبرني أبي عن سالم بن سعد أن أبا سيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت العروس خادمهم، فقال سهل رضي الله عنه للقوم هل تدرون ما سقته؟ قال أنقعت له تمرا في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه. هذا تفسير النبيذ، هذا الحديث فيه تفسير النبيذ، وأنه تمر يوضع في ماء من الليل حتى الصباح ثم بعد ذلك يشرب، يتحلل التمر في ذلك الماء، هذا هو النبيذ. هنا يقول إذا حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء. الطلاء هو يعني الشراب التمر أو العنب الذي يطبخ، يعني يطبخ التمر أو العنب حتى يتبخر الماء ويبقى الشراب حلوا غليظا، يختلف عن النبيذ، ابتلاء يتحصل الشراب من طبخ الثمرة سواء كان تمرا أو عنبا أو غيره. إذن ابتلاء يختلف عن النبيذ، يعني يحصل بسبب الطبخ وهو شراب غليظ، أن يتبخر الماء ويبقى الشراب غليظا حلوا، أو سكرا، السكر والمسكر ما يسكر والخمر، ولا شك أن الخمر غير النبيذ، النبيذ شراب حلو طيب ليس فيه سكر، أو عصيرا، العصير شبيه بالنبيذ لكنه ليس هو تماما، العصير يعصر في الحال، هذا معروف، يعصر الإنسان عنبا أو أي شيء كان يعصره في الحال ويشربه، أما النبيذ فإنه يخمر ليلة أو يوما ثم يشرب. يعني هنا يقول ذكر مذهب الحناف أنه أن من حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب هذه الأشياء أنه لا يحنث، لأن هذه ليست نبيذا، ليست بأنبذة عندهم. حدثنا محمد المقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها أي الجلد ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا. أكل هل يرجع في هذا إلى النية ثم إلى العرف؟ إلى النية، ما نيته؟ النية ما يشرب النبيذ لذاته أو لا يشرب النبيذ لألا يجره إلى الإسكار، فإذا حلف لا يشرب نبيذا يعني خوفا من أن يقع في السكر، فإذا شرب طلاء حنث، يعني المعنى موجود، وكذلك العصير. وأما إذا لم يكن له نية إنما حلف على مجرد النبيذ فإنه لا يحنث بشرب هذه الأشياء ولو كانت شبيهة، لأنها ليست هي النبيذ نفسه. باب إذا حلف ألا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون منه الأدم. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله. يعني هنا المؤلف لم يجزم بالحكم، باب إذا حلف ألا يأتدم، يعني ما يأكل إداما فأكل خبزا أو تمرا بخبز، يعني هل التمر يكون إداما للخبز أم لا؟ وذكر حديث عائشة هنا ما شبع محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3 أيام. هذا ظاهر الحديث، وش يرجح؟ أن التمر إدام ولا ليس بإدام؟ ظاهر الحديث يرجح أنه إدام، لأنه يقول ما شبع من خبز بر مأدوم، يعني منهم يأكلون الخبز إيش وحده، هذا ما نعشه، ويدل لذلك الحديث الآخر وما عرف من الشدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وأنهم أنهم يأكلون الخبز وحده ليس معه شيء، فلو أكلوا مع التمر لصار إداما، أن التمر حلو ويمكن يأكل مع الخبز، الخبز ليس حلوا والتمر حلو، فالخبز يخفف حلاوة التمر، التمر يقطع يعني كون الخبز ليس فيه حلاوة، فيمكن أن يكون التمر إداما، يعني يفهم الحديث عائشة أنهم يأكلون الخبز إيش وحده ليس معه شيء، قلة اليد وشدة الحاجة. وذكر المؤلف رحمه الله حديث قرأه الترمذي بسند الحسن، أتظن في صحة نظر أن التمر إدام، فعلى كل حال الإدام ما يؤكل مع الخبز سواء كان مائعا يعني كالسمن والزيت وما شابه ذلك، أو كان جامدا مثل لو أكل معه الجبن أو ما شابه ذلك أو اللحم أو ما شابه ذلك. كل ما يؤكل مع الخبز ويسوغ أكله معه فإنه يدعم، سواء كان مائعا أو جامدا. الحديث اللي بعده ذكر إداما مائعا، وهذا ما في إشكال أنه إدام واضح، السمن أو الزيت هذا إدام ما في إشكال واضح، لكن التردد في التمر. حدثنا قتيبة عن مالك عن، لكن كما تقدم يرجع فيه للعرف، إذا صار فيه إشكال قال والله ما أكل إداما وأكل خبزا بتمر، والناس عرف الناس أن التمر ليس إداما، هل يحنث؟ قل ما يحنث، لأنه حلف أن لا يأكل إداما في عرفهم، كأنه يعني تلفظ به، كأنه قال والله لا أكل إداما، يعني اليوم مثلا والله لا أكل إداما. لو قيل ما هو الإدام لذكر الأدم المعروفة عندهم، فكأنه قال والله لا أكل إداما من الأدم المعروفة كذا وكذا وكذا، وإن لم يتلفظ بها، لكن هذا هو دلالة الكلام، لأنه هذا هو المعروف عندهم، فالعرف هنا محكم لأنه يتكلم بما يعرفه، فإذا قال إدام ينصرف إلى الإدام الذي يقصده والذي يعرفه الناس. حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم رضي الله عنهما لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. هذا يدل على أن الجوع يؤثر على الصوت ويؤثر على السمع والبصر، وأن هذه الحواس تضعف من شدة الجوع، وهذا يدل أيضا على حرص الصحابة رضي الله عنهم على إكرام النبي عليه الصلاة والسلام وعلى تفقد أحواله. فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو المتكلم؟ هذا أنس، أنس هو الذي تكلم يروي هذا الحديث وأنها أرسلته أمه رضي الله عنهما. قالت فذهبت، قال فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما معه قوموا. هذا يدل أيضا على إيثار النبي عليه الصلاة والسلام وعلى اهتمامه بأصحابه، وأنه لم يكن مهتما بنفسه فقط دون أصحابه مع شدة الحاجة ومع قلة الطعام، لكنه كان عليه الصلاة والسلام مهتما بأصحابه. لما جاءه طعام مع أنه قليل رآه مع أنس ملفوفا بهذا الخمار، ومع ذلك قال لهم قوموا ولم يستأثر بالطعام وحده. قال فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. هذا يدل على إيمان أم سليم رضي الله عنها ورجاحة عقلها، فإن امرأة عاقلة حازمة ومؤمنة لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأناس كثير ويعلم أن الطعام قليل، علمت أن هناك أمر غيبي ليس في تقدير، ليس من تقدير البشر، وأنه عليه الصلاة والسلام سيدعو بهذا الطعام تحصل البركة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو 70 أو 80 على طعام لا يكفي إلا 3 أو 4، يعني وإن كان الإنسان مأمورا بالإيثار لكن هذا فيه يعني تضيع لهذا الطعام، طعام 3 إذا قسم على 80 أو 70 لم يكتفي أحد، لكن لو جاء 8 على طعام 4 لكفاهم، طعام 4 يكفي 8، لكن علمت سليم أن هناك أمر. فانطلق أبو طلحة رضي الله عنه حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز ففت، وعصرت أم سليم رضي الله عنها عكة لها فأدمته. هذا الشاهد، فعصرت عكة، عكة إيه؟ عكة من سمن، عكة سمن، فأدمته. هذا ما في إشكال، له إدام، هذا السمن إدام، هذا ما في إشكال. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء يقول، ثم قال: إذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: إذن لعشرة. فأذن لهم فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. هذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كرم الله تبارك وتعالى وجوده وإحسانه لعباده المؤمنين، أن الله تعالى كان يفرج عنهم تلك الكربات والشدائد بسبب إيمانهم وتوكلهم على الله. ودخول عشرة عشرة ظاهر أنه لضيق المكان، يعني البيوت صغيرة، الغرف صغيرة لا تستحمل هذا العدد الكبير، فكان يأذن لعشرة عشرة لأن المكان لا يسعهم جميعا. باب النية في الأيمان. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع القمة ابن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي لفظ بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، وفي لفظ إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة تزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النية في الأيمان، اليمين على حسب نية الحالف، لأن الحالف هو الذي يحدد ما نوى وما أراد، والأصل أنه لا يلزمه شيء، الأصل أنه لا يلزمه شيء إلا ما ألزم نفسه به. فإذا حلف قال: والله لا أكلم زيدا، يعني كانوا في مجلس وحصل شجار بينه وبين زيد وحلف، قال: والله ما أكلمك، يخاطبه وهو ينوي في هذا المجلس فقط، هذه نيته، ما يكلمه في هذا المجلس لغضب عليه. فإذا خرج من المجلس وكلمه بعد الخروج هل يحنث؟ نقول له احنث، لأنه نوى أنه لا يكلمه إلا في هذا المجلس فقط. وأما إذا نوى أنه لا يكلمه أبدا فهذا واضح على حسب نيته، لأن هذا الكلام يحتمل أن لا يكلمه في المجلس، أو لا يكلمه اليوم، أو في هذه الرحلة إذا كانوا في سفر، ويحتمل أنه لا يكلمه أبدا. فالذي يحدد المراد هو النية، يعني هذا إنشاء من الشخص، هذا ليس كلام الشارع حتى يرجع في معناه إلى الشارع، لا، هذا إنشاءات، إنشاءات من العباد يلزمون بها أنفسهم على وجه معين، فلا يلزمه إلا ما ألزم به نفسه، وهو أعلم بنيته، وأعلم بنيته. وما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: الحلف على نية المستحلف، يعني إذا كان للمستحلف حق، مثل لو كانوا عند القاضي وادعى المدعي على آخر أنه يطلبه مالا وأنكر المدعى عليه وحلف، النية ستكون الآن على حسب إيش؟ نية المستحلف، يعني ما ينفع التورية الآن، ما تنفع نيته لأنه عليه حق، ولو نوى نية أخرى لضاع حق المدعي. فإذا قال: ما له عندي شيء، وينوي الذي، ما تحتمل أن تكون نافية وتحتمل أن تكون موصولة. لو نواها موصولة بمعنى الذي عندي له شيء هل ينفعه؟ نقول ما ينفعه لأنه بهذا يأكل حق أخيه. إذا مفهوم الحديث وشوف من الحديث الحلف على نية المستحلف مفهومه أنه إذا لم يستحلف فالحلف على نيته هو واضح. الحلف على نية المستحلف إذا كان فيه مستحلف فالحلف على نية المستحلف إذا لم يكن هناك مستحلف فالحلف على نية من الحالف. هذا واضح. إذا نقول الأصل يعني في الأيمان أنه يرجع إلى نية الحالف، فإذا لم يكن هناك نية فإنه يرجع إلى السبب، أن السبب يحدد النية. إذا أشكل عليه وتردد في النية ننظر في السبب، السبب يوضح النية. مثال السبب، جاء شخص إلى آخر قال فلان يشرب الخمر، قال إذن والله لا أكلمه أو والله لا أصاحبه، ثم تبين أن المخبر كاذب وأنه غير صحيح، هل يحنث إذا كلمه؟ الجواب إيش؟ جواب أنه ما يحنث، لأنه كأنه قال إن كان يشرب الخمر فوالله لا أكلمه، وتبين أنه لا يشرب الخمر. إذن السبب الذي يبعث على اليمين، السبب الذي يهيج اليمين يحدد إيش؟ نية الحالف. إذا أشكل الأمر فينظر في السبب، إذا لم يكن هناك نية ولا سبب فإنه يرجع إلى التعيين، تعيين اللفظ. مثلا قال شخص مثلا فيه ثوب محرم كذا، قال والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا ألبس هذا الثوب، ثم إن هذا الثوب خيط عمامة أو قميصا أو سراويل تغير عن حاله ولبسه، هل يحنث؟ نقول يحنث إذا لم يكن هناك نية ولم يكن هناك سبب فإنه يحنث. لكن لو كان هناك نية، يعني هذا الثوب مثلا على وجه فيه إسبال طويل إسبال، قال ألبس هذا الثوب فلان، قال والله لا ألبسه، السبب الباعث على اليمين ما هو؟ المحرم الإسبال. ثم إن هذا الثوب تغير عن صفته، فصل مثلا عمامة أو قصر زال الإسبال، فإنه يجوز لبسه ولا يحنث لأنه حلف لأجل الإسبال. إذن إذا وجد نية أو سبب فعلى حسب نيته أو على حسب السبب الذي هيج اليمين. إذا لم يكن هناك نية ولا سبب حلف هكذا ابتداء، قال والله لا ألبس هذا الثوب، ثوب غير مخيط، رأى قماش قال والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا أكل هذا الحمل الضأن الصغير، والله لا أكل هذا التمر، ثم إن الثوب خيط، الثوب اللي حلف له خيط قميصا، والحمل صار كبشا كبر بعد سنة سنتين، والتمر صار نبيذا، وشرب النبيذ أو أكل الكبش أو لبس العمامة أو القميص، هل يحنث ولا يحنث هنا؟ يحنث. لماذا؟ لأنه ما في سبب هنا الآن، ليس هناك نية ولا سبب، حلف ابتداء أنه لا يأكل هذا الحمل أو لا يأكل هذا التمر، ثم أن هذا التمر عصر أو نبذ صار نبيضا وشربه، يصدق عليه أنه أكل التمر ولا لا؟ يصدق عليه، التمر صار في جوفه لكن بطريقة أخرى، هي وليس هناك سبب ولا نية فإنه يحنث. طيب مثال، شخص مثلا لا يريد أن يكون لآخر عليه منه، قال والله لا أشرب له ماء، ثم إنه أكل له خبزا، ومعروف النية والسبب هو دفع المنة، صار في منة عليه، قال والله لا أشرب له ماء ثم أكل له خبزا، يحنث ما يحنث؟ يحنث من باب أولى، لأن السبب اللي هيج اليمين هو دفع المنة، وذكر المال لأنه أقل شيء، فأكل الخبز أبلغ في حصول المنة، لأن هذا يحدده النية. لكن لو لم يكن هناك نية، ما في نية، قال والله لا أشرب له ماء ثم أكل له خبزا، يحنث ولا لا؟ وما يحنث، يرجع إلى التعيين، وهو قال عين الخبز فقط. إذا الخلاصة أنه يرجع في الأيمان أولا إلى أقول معي إلى النية، فإن لم يكن هناك نية يعني ما حدد شيئا يرجع إلى السبب، لأن السبب يعين أو يبين النية، إن لم يكن نية ولا سبب يرجع إلى التعيين، لأنه نتمسك باللفظ، ما فيه إلا اللفظ فنتمسك بدلالة اللفظ، ثم إن اللفظ هذا إذا وصلنا إلى التعيين اللفظ قد يكون له حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية، هذه الألفاظ لا تخرج عن هذه الثلاثة الأمور الثلاثة، شرعية ولغوية. الصيام له معنى لغوي وشرعي، والوضوء والصلاة والحج والعمرة كلها كلمات لها معنى شرعي ولها معنى لغوي. إذا حلف أن يصوم قال والله أنا حلفت أن يصوم سأصوم عن الكلام، حلفت أن يصوم يوم، قال أنا أبر بيميني إذا أمسكت عن الكلام، وليمسك عن الكلام يسمى صوما ولا لا؟ فإني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، قال إذا أنا أصوم يوم يعني ما تكلم يوما، هل يبر بيميني ولا لا؟ ما يبر بيمين، لأن يعني عندنا الآن حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، إذا دار الأمر بين اثنين فتقدم الحقيقة الشرعية، لأن الكلمة لما نقلها الشارع من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي الجديد صارت هي التي يتداولها ويستعملها الناس. فالناس الآن إذا قالوا كلمة صيام لا يريدون بها إلا الصيام الشرعي، إذا ذكروا الحج، إذا ذكروا العمرة، إذا ذكروا الصلاة، فإنهم لا يريدون بها إلا المعنى الشرعي، وهذا واضح. واحد نذر يصلي هل يكفي إذا دعا؟ لأن الصلاة في اللغة الدعاء، نذر قالوا لله نذر نصلي، ما قال ركعتين ولا أربعة ولا شيء، قال لله نذر عليه نصلي، هل يكفي؟ أو حلفا يصلي هل يكفي الدعاء؟ نقول لا، لأن الشارع لما نقل الكلمة لمعنى الشرعي صارت هي المتداولة بين الناس. إذن إذا رجعنا إلى التعيين، تعيين اللفظ، فإن اللفظ يكون له معاني فيأخذ بالمعنى الشرعي أولا، ثم إذا اختلف المعنى العرفي واللغوي، إذا دار بين اللغوي والعرفي يقدم إيش؟ العرفي، يقدم المعنى العرفي لأنه هو الذي يتخاطب به الناس. مثال الشاه في اللغة لها معنى وفي العرف لها معنى آخر. الشاه في اللغة ما هي؟ هي الواحدة من الغنم سواء كانت ذكرا أو أنثى، سواء كانت من المعز أو من الضأن، هذا معناه في اللغة. لو حلف أن يذبح شاة أو يشتري شاة ثم اشترى عنزا، هل يحنث ولا لا؟ ما يحنث، لأننا نحمله على المعنى العرفي، وعرف الناس إذا قالوا شاه يريدون بها الأنثى من الضأن، فهو الآن قال حلف أن لا يشتري شاة فاشترى عنزا أو كبشا ذكرا أو تيسا، فإنه لا يحنث. لو حملناه على المعنى اللغوي قلنا إنه حنث، لأنه يصدق على العنز أنها شاه، لكن نقول يرجع فيها إلى العرف، هذا هو الذي أراده المتكلم، وليست هذه الكلمة نصا شرعيا حتى نرجع فيها إلى اللغة التي خاطب الله بها العرب، لا، نقول هذا كلام أنشأه الشخص فيرجع فيه إلى عرفهم. وهذا ليس في الأيمان فقط، هذا في جميع الإنشاءات التي ينشئها المكلفون، الأيمان، النذور، الوصايا، إذا أوصى بوصية قال فلا أوصيت فلان بشاه، فماذا يعطى؟ يعطى أنثى من الضان، ما يعطى كبشا ولا يعطى عنزا، قال شاف ويريد أنثى من الضان وهكذا. فلو اختلف المعنى اللغوي عن المعنى العرفي في الوصية نفسر الوصية بالمعنى العرفي، أنه هو الذي يتخاطب بالناس، فإذا هو الذي أراده الموصي بغض النظر عن المعنى اللغوي. إذن الخلاصة أنه في الأيمان أولا نبدأ بإيش؟ بالنية. ثانيا إن لم يكن نية السبب الذي هيجه، لأنه يبين النية، فإن لم يكن نية ولا سبب فيرجع إلى التعين، نتمسك باللفظ إن هو الأصل، وليس هناك نية ولا سبب يخرج اللفظ عن حدوده. ثم اللفظ هذا نفسره أولا بالمعنى الشرعي ثم العرفي، واللغة هو الأخير. إذا تعارض الشرعي مع اللغوي قدمنا الشرعي، إذا تعارض العرفي مع اللغوي قدمنا العرفي. السؤال هذا نية، نية مقدمة على اللفظ، واضح؟ إنسان عنده نية قال والله لا أشتري شاتا، وهو ينوي واحدة من الغنم، خلاص نرجع إلى النية. لكن حين نقول اللفظ إذا لم يكن هناك نية ولا سبب فنتمسك باللفظ ونفسر بالمعنى الشرعي ثم العرفي، واللغوي هو آخر شيء. إذا عارضه شرعي اختلف مع اللغوي أو عرفي اختلف مع اللغوي قدمنا الشرعي والعرفي، لأن يعني اللغة يعني إذا اختلفت مع العرف قطعا ما أراد اللغة، ما أراد العرف الذي يتكلمون به. ثم قال باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا الوهب أخبر يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حتى عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول في حديثه حتى عمي من بنيه حين عمي صح، وكان قائد كعب بن بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فقال في آخر حديثه إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة إذا نذر أن يتصدق بجميع ماله هل يلزمه ذلك أو لا يلزمه إلا الثلث. منهم ما قال لا يلزمه إلا الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي لبابة كما جاء عند أحمد بسند صحيح أنه لما معروف قصة أبي لبابة أنه وقع في زلة ظلان ثم تاب الله عليه، فقال إن من توبتي أن أهجر داري التي حصلت فيها المعصية وأساكنك أي النبي يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أنخلع من مالي صدقة لله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك أو قال يجزيك الثلث، قال لكعب أمسك عليك بعض مالك، هذا مبهم. وأما قصة أبي لبابة فإنه محدد قال يجزي عنك الثلث، يعني إذا أخرجت الثلث كفى ولا يلزمك إخراج المال. منهم من تمسك بحديث أبي لبابة وقال يكفي الثلث، ومنهم من قال وهو اللي رجح المقيم رحمه الله في زاد المعاد وهو الأقرب قال ليس في دلالة في حديث كعب ولا في حديث أبي لبابة رضي الله عنهما، لأنهما لم ينذرا نذرا ملزما. قال إن من توبتي، يعني مثل لو قال شخص والله يعني حصل له خير قال ما دام من الله تعالى من جاني سأصدق بمالي كله، الآن هو يخبر عن عزيمته ولم يفعل، والصدقة لا تلزم إلا إذا خرجت العائد في صدقته وهو لم يخرجها، يخبر عن رغبته بذلك فلا تلزمه إلا إذا خرجت. وهذا هو الأقرب، أن كعبا وأبا لبابة لم ينذر، ما قال لله علي نذر، لو قال هكذا قلنا صحيح هذا نذر فلا يلزمه إلا الثلث، لكن نقول هذا خبر عن ما في نفسه من الفرحة والغبطة بتوبة الله، فإنه يخبر أنه سيتصدق بماله كله. ولو جاءنا شخص قال أنا سأتصدق بماله كله وعازم على ذلك ولكنه لم ينفذ، نقول له أمسك عليك بعض مالك ولا يلزمك أن تتصدق بجميع المال، هذا هو الأقرب. أما من نذر يعني نجز النذر قال لله علي نذر أن أتصدق بمالي كله، فإن الأصل يلزمه ذلك لأنه طاعة ويلزمه، لكن يمسك ما يحتاج إليه ويغنيه عن سؤال الناس، لأن التصدق بما يحتاج إليه الإنسان بحيث إنه يبقى عالة يتكفف الناس هذا حرام، وأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على من جاء بكل مال يتصدق به، أنكر عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز إنسان أن يتصدق بماله كله ويبقى يتكفف الناس، هذا حرام عليه. إذن نقول له يمسك ما يحتاج إليه على سبيل الوجوب، لأنه لا يجوز أن يتصدق به ويتصدق بما زاد عن حاجته. هذا هو أقرب الأقوال والذي رجحه ابن القيم رحمه الله، قال هذا على الأصل، هذا على الأصل أن الإنسان يلزمه ما التزمه، من نذر يطيع الله فليطع. أما الجواب عن قصة أبي لبابة وأبي وكعب رضي الله عنهما كما سمعنا أنه إيش ليس بنذر، إنما خبر عن العزم الذي وقع في قلبه. هذا ما في إشكال، يعني أبو بكر كان له حرفة، كان يتاجر، الذي له حرفة ما في مال يصدق ماله كله وهو صاحب تجارة، صدق اليوم يكتسب غدا، لكن الذي يمنع هو الذي سيتكفف الناس، ما عنده حرفة ولا وظيفة ولا مرتب، صدق بماله ويبقى عاله هذا حرام عليه، لكن إنسان عنده راتب شهري وتصدق بكل ماله وسيأتي الراتب بعد أيام ما في مانع، أنه عنده غنى بعمل أو مرتب أو ما شابه ذلك. لا ما في إثم إذا نذر أن يصدق بكل ماله يلزمه، ولا إثم من طاعة، لكنه يمسك ما يحتاج إليه ويمنعه من سؤال الناس، لأن هذا إخراجه معصية، أنه يحرم عليه أن ينفق ما يجعله فقيرا يسأل الناس. باب إذا حرم طعاما. حدثنا الحسن بن محمد حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تزعم ما يبعندي يعني باب إذا حرم طعاما وقول الله تعالى يا نبي لما تحرم، هذه ذكرها في الحديث. طيب حدثنا حسن محمد حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيدة ابن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله عنها ويشرب عندها عسلا فتواصيت، وفي لف فتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير. وتعرفون المغافير، مغافير يقولون هو سائل حلو تفرز بعض الأشجار تسمى المغافير، يعني نفس الشجرة هذه اسمها مغافير، لها يخرج منها سائل حلو له رائحة كريهة، سائل شراب حلو لكن له رائحة كريهة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد عليه أن توجد منه الرائحة الكريهة، يعني من أجل أن ينفروه من شرب العسل عند زينب من باب الغيرة، لأنه يتأخر عند زينب رضي الله عنها قليلا يشرب العسل، فهذا من باب غيرة النساء، غيرنا لماذا يتأخر عند زينب ولا يبقى عندهن، فأردنا أن يكرهنه بالعسل حتى لا يشرب ولا يبقى عند زينب. قال إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير. فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال لا، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى أن تتوب إلى الله، لعائشة وحفصة. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. في عندكم زيادات شيء؟ وقوله لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم، هنا قال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود، في بعض الروايات